الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع الدين. أولاً، الحكم الأول المتعلق بالدين. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرف أحياناً يلجأ إلى الدين لأنه مسرف، لأن إنفاقه لا يتناسب مع دخله، يفتقر هذا الإنسان إلى التخطيط، إلى الحساب الدقيق، إلى الموازنة، إلى الحكمة في الإنفاق. وقد قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عال من اقتصد، ولو نحيت جزءا يسيرا جدا من دخلك للطوارئ، ما عال من اقتصد. فالإسراف نهانا الله عنه، والتبذير النهي عنه أشد، لأن الإسراف في المباحات بينما التبذير في المعاصي. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالإسراف منهي عنه، والتبذير منهي عنه، وعباد الرحمن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وما عال من اقتصد. إذن الإنسان متى يستقرض؟ عند الضرورة القصوى، عند الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كإجراء عملية جراحية، كشراء حاجات أساسية. هذا الاقتراض مشروع في الإسلام. أما الاقتراض لعلة الإسراف أو بسبب التبذير أو لحاجات ثانوية، هذا هناك نهي عن هذا في الأصل. لو وقفنا عند السنة النبوية المطهرة لوجدنا العجب العجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الشريف: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني رجل قوي شرس لئيم لا يحبك، يريد أن يسحقك. عجبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف جمع بين غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني غلبة الدين كقهر الرجال. كيف أن الرجل إذا قهر فجر، قال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الجمع بين غلبة الدين وقهر الرجال في مستوى واحد، بل إن القاعدة في اللغة تقول إن العطف يقتضي التشابه، والعطف يقتضي المشاركة، من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ما دام الموضوع طرق بهذا الشكل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رفع الله الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادة الله، سيهديهم ويصلح بالهم، رفع الله صلاح البال إلى مستوى الهدى. فالعطف يقتضي المشاركة والتجانس، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين وقهر الرجال. والإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. فالدين كما يروى ذل، هم بالليل وذل بالنهار. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي حديث آخر أو دعاء آخر: اللهم إني أعوذ بالله من الكفر والدين، من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. وقد نقل عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه كاد الفقر أن يكون كفرا. الإنسان إذا افتقر وافتقر وغلبه الدين، ووقف الناس على بابه وأغلظوا له بالقول وتابعوه ليلا نهارا، مرة بالهاتف ومرة باللقاء المباشر ومرة هددوا ومرة أوعدوا، قد لا يحتمل. فالنبي استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، واستعاذ من الدين والكفر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. المغرم الدين، الدين قرن مرة بالمأثم ومرة بالكفر ومرة بغلبة بقهر الرجال. إذن المفروض الإنسان ليصبر على الحاجة، على فقد الحاجة، ولا يصبر على هم الدين. وفي ورد عن رسول الله: أنني لا أشتري شيئا لا أملك ثمنه. هناك يعني تصرفات غير واعية من أناس كثيرون، من أناس كثيرين في الاقتراض بشكل عشوائي، وحينما يأتي سداد الدين يعجز، فإذا عجز اضطر إلى أن يكذب. أيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه الشريف: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: يا رسول الله، إنك تستعيذ من المغرم كثيرا. فقال: إن الرجل إذا غرم، إذا استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا في دين ماذا يفعل الرجل؟ حدث فكذب ووعد فأخلف، دخل في خصلتين من خصال المنافق وهو لا يدري. والحقيقة في شيء يعني مخيف، كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الميت إذا عرف أنه مات وعليه دين، وقد يكون هذا الميت أحد أصحابه، وقد يكون هذا الميت جاهد معه، وقد يكون هذا الميت وضع روحه على كفه في سبيل الله. ومع ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم. إلا أن أصحاب رسول الله كانوا على درجة عالية من الوفاء، فكان إذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، ينبري أحدهم ويقول: يا رسول الله، علي دينه، صلي عليه، علي دينه. طيب، هذا الشهيد ماذا قدم لله؟ الشهيد قدم روحه. وقد قال الشاعر: والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومع ذلك ودققوا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قدم روحه، انتهى، قدم أثمن ما يملك، ومع ذلك يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه لا يغفر. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. أنا والله لا أصدق ولا أتصور إنسان أكل أموال الناس وولى هاربا إلا في بلط الزرقاء، أي المحاكم، وفعلها أناس آخرون، وفعلها أناس كثيرون، 40 مليون، 50 مليون اختفى وبالتقادم الموضوع انتهى، ويظن أنه ذكي ويظن أنه فالح بهذا، والله سوف يكيل الله له الصاع صاعين، لأنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه. يعني قد يقول أحدكم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله. هيك السياق. لا، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه، هو صاحب المال. والله أعرف رجل أخذ مالا مبلغا كبيرا، وأنا أثق بإيمانه، ووصل إلى مستوى الإفلاس، وهذا المبلغ الكبير برقبته، والأسواق لا تساعد، كساد ما بعده كساد، جمود ما بعده جمود، لا بيع ولا شراء ولا حركة أبدا، وهذا المبلغ الذي أخذه أكبر من أن يؤديه. مرة قال لي: يعني بقدرة قادر ورحمة رحيم وإلهام حكيم، الله عز وجل يسر له عمل وسط الكساد وسط الجمود، عمل رائج جدا، فوفى معظم هذا المبلغ. قلت له: والله لم تفعل شيئا إلا أنك نويت رد هذا المبلغ، لم تفعل شيئا، الوضع لا يساعد أبدا، لكنك يبدو أنك نويت بصدق وفاء هذا المبلغ، فأدى الله عنك. أنا هذا كلام دقيق يلي علي دين. الله عز وجل لا ينتظر من صاحبي، ممن عليه دين، إلا أن يصدق في أداء الدين فقط، وعلى الله الباقي. وأعني ما أقول، يلي عليه دين الله عز وجل لا ينتظر منه إلا أن يكون صادقا في وفاء هذا الدين، وعندئذ يتولى الله عنه أداء هذا الدين، بيسر له عمل لم يكن في الحسبان، بيسر له أمره وسط الجمود وسط الكساد وسط الموت، لأن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعد ربنا على لسان النبي، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بالمناسبة، هل صاحب الدين لما بيكون رقيق وحليم ويصبر له عند الله أجر كبير أيضا؟ صاحب الدين بإمكانه أن يكون فاجرا، بإمكانه أن يقسو في الكلام، بإمكانه أن يثير ضجة كبيرة، بإمكانه أن يفعل شيئا منكرا، لكن إذا تلطف في مطالبة المدين ورحمه أحيانا فكأنما تصدق عليه. يعني ما كل شيء، ما كل الربح مال، أيام صبرك ربح. والله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني أنت تنتظر هذا المدين المعسر ابتغاء وجه الله، يا الله عز وجل أكرم الأكرمين يكافئك على هذا الصبر الجميل الشيء الكثير. على كل، موضوع الدين موضوع أساسي في الدين. نحن في عنا قرض ربوي وعنا قرض حسن. القرض الربوي من لوازم أهل الدنيا وأهل الأموال، والذين لا يعبؤون لا بمنهج ولا بدين ولا بقرآن كريم ولا بسنة، لا يتصور أن يقرض مبلغا بلا فائدة. أما المؤمن لأن أساس حياته على العطاء لا على الأخذ، المؤمن إذا قرأ قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، المؤمن إذا قرأ هذه الآية يندفع إلى خدمة الخلق. يعني أنا أعرف أن أجر القرض ربما كان أشد من أجر الصدقة أعلى، لأن هناك أناس كثيرون لا يقبلون الصدقة، محترمون عزيزون نفس لكن يستقرضون. فإذا فرجت همه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الآن شاع بين الناس أنه أخ ميسور الحال يرصد مبلغ لإقراضه للمحتاجين، المبلغ من يد ليد ليد ليد. وأنت أيها المؤمن إذا أخذت أموال الناس ورددتها شاركتهم فيها وأعنت على الخير وساهمت في فعل الخير، أما إذا اقترضت مبلغا ومضى، قال لي شخص أقرضت واحد 150,000، والله من يومين قال لي إياها، قلت له منذ متى؟ قال لي قبل 45 سنة، قال لي من جمعة أعطاني إياها. 150,000 قبل 45 سنة كم تساوي؟ قال لي والله دفعها لي قبل أيام وأنا أطالبه. مثل هذا الإنسان يبطل المعروف. يروى أن لصا من لصوص الصحراء من لصوص الخيل، طبعا يتصنع المسكنة والفقر، مر فارس فرق له بلا حذاء بلا نعل ورمال الصحراء كالنار كالجمر، فقال له اركب ورائي، ما إن انتطل الجواد وراءه حتى دفع صاحبها إلى الأرض وعد بها لا يلوي على شيء، وهو من لصوص الخيل. يقول له صاحب الخيل صاحب الفرس يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءة، وبذهابها يذهب أجمل ما فيها. يعني لا، الشيء القريب من أذهانكم، واحد راكب مركبته ما معه أحد بيأشر له شخص ما بيركبه، يعني أنا بقول يمكن معه حق. واحد ركب شخص طلع قاتل للآن بالسجن، ركب شخص معه حشيش، هذا الذي يطلب المعونة ومعه لغم هذا يمنع الماعون. فلما الناس يكونوا بمستوى راقي بيشجعوا على فعل الخير، فكل ما صار مشكلة الناس يخافوا، فكل ما إنسان غدر كل ما إنسان ارتكب عمل قبيح ببعد الناس عن فعل الخير أبدا. ما بيقدر الواحد يركب شخص ما بيعرفه، يا ترى معه حشيش، معه مخدرات، ملاحق، قاتل، ما بيعرف من الشخص، يفتروا عليه أحيانا. إذا هؤلاء الذين فعلوا هذه الأعمال منعوا الخير. يعني ملخص، إذا أسلي إليك معروف فلم تكافئ بل أسأت، أنت تسهم في تقليل فعل الخير في المجتمع، وهذا مشكلة كبيرة. صار في عنا القرض، وإذا الإنسان باع بيعة وأجل قبض الثمن هذا أيضا عمل صالح، وفي عمل صالح بالمقابل بيع السلم. يعني أنت أيام راعي أو صاحب غنم لا يملك ثمن علف هذه الأغنام، فيضطر إلى بيع صوفها سلفا، هذا اسمه بيع السلم، وله في الفقه شروط كثيرة. أما بيع السلم معاونة الشاري للبائع، والبيع لأجل معاونة البائع للشاري. يعني مرة البائع يعاون بالبيع لأجل، ومرة الشاري يعاون بشراء بالسلم. بيع السلم معاونة الشاري للبائع، وبيع لأجل معاونة البائع للشاري. والقرض إقراض لله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. لكن الله ما كلفك بالإقراض أن تقرض أي إنسان دون أن تعرفه. هناك نصابون كثيرون، هناك أناس مخادعون مخاتلون. النبي كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد. أما إنسان معروف واثق من أمانته، واثق من رد الدين، وطلب منك مبلغ، الأولى والأكمل والمروءة تقول أن تنجده. الإقراض من الأعمال الصالحة، والبيع لأجل من دون زيادة أيضا من الأعمال الصالحة، وبيع السلم من دون استغلال. يعني هلا إذا صاحب غنم في البادية احتاج إلى ثمن علف والغنم على وشك الموت جوعا، فاضطر أن يبيع صوف غنمه لمن يدفع له ثمنها أو ثمنه مسبقا. طيب إذا كان كيلو الصوف أو رطل الصوف حقه 50 ليرة، اشترى بالسلم 10 ليرات، أليس هذا استغلال؟ هذا أشد أنواع الاستغلال، بيع السلم بلا استغلال، بلا يعني بخس للثمن، وبيع لأجل بلا زيادة. صار بيع الأجل عمل صالح، وبيع السلام عمل صالح، والإقراض عمل صالح مزدوج. الآن الشرع الحكيم، لأنه كما قال أحد العلماء الشريعة مصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها، الشريعة عدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها، وأية قضية خرجت من الرحمة إلى خلافها، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. الشريعة عدل، والشريعة مصلحة، والشريعة رحمة. فمن باب المصلحة المجتمع في أشخاص يملكون المال ولا يتقنون الأعمال، إما لجهلهم أو لكبر سنهم أو لأنهم من الجنس الأنثوي أو لأنهم صغار قصر. فالذي يملك المال ولا يملك الأعمال هذا بحاجة إلى من يستثمر له ماله. وفي أناس كثيرون يملكون الطاقة والجهد والخبرة لكنهم مفتقرون إلى المال، فإذا تعاون هؤلاء مع هؤلاء بما يسمى بشركات المضاربة والقراض فهذا أحل وجه من وجوه استثمار المال. طيب هذا الذي يأخذ أموال الناس ثم يختفي، يأخذ أموال الناس ثم يفلس، يأخذ أموال الناس ويعطيهم أرباحا وهمية خيالية إلى أن يختفي، هذا ماذا فعل؟ الوضع الشرعي الدقيق الواضح الصرف شركة المضاربة، فلما أسيء استغلالها قوينا جانب المصرف، قوينا جانب البنك، وقوينا الاستثمار الربوي. فكل إنسان أساء مع من وضع معه المال ساهم وهو لا يدري في تقوية جانب القرض الربوي. طبعا القرض الربوي حرام، واستثمار الأموال بطريق القرض الربوي أو الإقراض الربوي أيضا حرام، حرام بإجماع العلماء. أما حينما تسيء استخدام الوجه المشروع تقوي الجانب المحرم وأنت لا تشعر. يعني الذين أخذوا أموال الناس وأنكروها أو سافروا بها أو اختفوا كل الناس تقوى عندهم الاستثمار الربوي أأمن. أما لو الجانب الأول أخذ أموال الناس وعمل بها بالعدل والإنصاف والرحمة لما شك الناس في هذا الطريق المشروع ولجأوا إلى طريق آخر غير مشروع. ولا يخفى عن أذهانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شريك مضارب في الإسلام، أخذ أموال السيدة خديجة وتاجر بها في الشام، وكان في أعلى درجات الأمانة والاستقامة والإخلاص. وربما أخبار النبي في تجارته مع خديجة كان أكبر دافع لها على أن تتزوجه لأمانته وخلقه وإخلاصه. يعني أيام تجد مهندس مثلا يتحرق على عمل ما في مال، شخص معه مال يتحرق على من يشغل له هذا المال، شيء طبيعي جدا، هذا هو البديل. يعني الذين يقولون لا بد من إيداع الأموال في المصارف هؤلاء غير واقعيين، هناك بدائل كثيرة، لكن أنت ابحث عن المؤمن، ابحث عن المستقيم، والدنيا لا تخلو. يعني تقول ما بقى في حدا، كلام هذا غير علمي، كلام فيه مبالغة. الدنيا لا تخلو من إنسان مستقيم. ببعض البلاد فيما أعلم شركات كبيرة جدا أعطت أرباح طائلة وكلها مشروعة، وكادت البنوك أن تفلس لأنه أعطى 23% أرباح وكلها مشاريع حيوية ومشاريع جيدة ومشروعة. فلذلك البديل بديل الاستثمار الربوي عقد المضاربة والقراض، وهذا ما يفعله معظم الناس. إلا أن المزلق الوحيد أن هناك تجارا كثيرين يعطون فوائد ثابتة أرباح ثابتة، وهذا يجعل هذه التجارة ربوية. يجب أن يكون الربح حقيقيا على أساس موازنة ومتاجرة وأرباح وخسائر وربح حقيقي. أما أن تعطي على الألف مبلغ كل شهر هذا ربا حقيقي، وإن كان على شكل استثمار الأموال عند بعض التجار. تجار كثيرون لا يتورعون أن يعطوا نسبا ثابتة، وهذه النسب الثابتة تلتقي مع الاستثمار الربوي لقاء تاما. الله عز وجل ندبنا إلى التعاون، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآن الحقيقة صعب ينشأ مشروع عن طريق فرد واحد، يعني ربما كان هذا قبل سنوات، أما الآن أقل مشروع يحتاج إلى ملايين. لذلك لا بد من التعاون، والإسلام يعني دين التعاون، دين المؤاثرة، دين التكاتف. فأنا أشجع والله على التعاون فيما بين الإخوة المؤمنين، على عمل تجاري، على عمل صناعي، على عمل زراعي، ويد الله مع الجماعة. والأحاديث كثيرة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما. معنى يد الله على الشريكين يعني التوفيق والنصر والتأييد والحفظ. يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما. والله في شركات عمرها 24 سنة 30 سنة، يعني أمانة، منتهى الأمانة، منتهى الإخلاص، والله عز وجل يوفق الشركة كلها. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. طبعا وضحت أنا من قبل معنى الخيانة. معنى الخيانة ليس أن تفتح الصندوق وتأخذ مالا وتضعه في جيبك، هذه ليست خيانة، هذه سرقة. أما الخيانة أن تفكر أن تأخذ منه الخبرة ثم تلقيه خارج الشركة، أي الخيانة. كيف أن الزواج على التأبيد، الشركة التي يرضى الله عنها هي شركة على التأبيد، قد تنفصل بعد حين، أما حينما وقعنا وحينما عقدنا العزم على هذه الشركة نوينا الاستمرار حتى يكون ما في غدر أو ما في نوايا سيئة أو ما في خطط يرسمها أحد الشركاء ليلقي بالشريكين خارج الشركة. طبعا نحن لا ندخل في التفاصيل، هذه التفاصيل مشروحة بشكل تفصيلي في دروس سابقة. نحن في عنا عدة دروس عن شركات المضاربة، عدة دروس عن الدين، عن القرض، عن الربا، لكن نمر عليها مرورا سريعا. أما التفاصيل سبق أن وقفنا عند التفصيلات والأحكام الفقهية والأمور الفرعية بشكل دقيق. أما التأمين، التأمين التعاوني ليس مشروعا فحسب، بل مندوبا إليه. التأمين التعاوني غير الاستغلالي أو غير التأمين التجاري، يعني إذا كان 100 تاجر اتفقوا أن يضعوا في صندوق مشترك نسب من دخولهم، فإذا أصيب أحدهم بكارثة دفعوا له تعويضا عن هذه الكارثة، هذا تأمين من أفضل أنواع التأمين، مشروع أنه في عوض. لو أن واحدا لم يصب بكارثة الأموال لهم، تبقى لهم ولا تذهب بلا عوض. أما التأمين الاستثماري إن لم تصب بشيء ضاع عليك المبلغ، دفعت مبلغا كبيرا ولم تأخذ ما يقابله، من هنا جاءت الحرمة، ليس هناك معاوضة. فلذلك كل شيء فيه تعاون وفيه حفظ حقوق وفيه معاوضة مشروع. يعني الإسلام مرن والإسلام واقعي والإسلام دين يجب أن يغطي كل حاجات المجتمع وأن يكون صالحا لكل مكان وزمان. هذا هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فممكن أن ينشأ تأمين تعاوني. طبعا هذا الإسلام أساسه أن كل أصحاب مصلحة، كل أصحاب حرفة يتعاونون في إيداع مبلغ من دخولهم في صندوق، فإذا أصيب أحد بتلف في بضاعته أو بكارثة عوض ماله مباشرة، والباقي لنا، وما في الصندوق يمكن أن نستثمره بطريق مشروع فينمو. هذا هو التأمين التعاوني، لا شيء عليه. بل حتى الجمعيات التعاونية التي يتعاون أعضاؤها على إنشاء دور للسكن، ما لم يكن هناك قرض ربوي فهي حلال بل مندوب إليها، ما لم يكن هناك قرض ربوي على اسم أعضائها، لولا هذه العلة لكانت هذه الجمعيات يعني وفق منهج الله عز وجل، والشرع يباركها ويدعمها ويؤيدها. والذي عنده أرض زراعية ويريد أن يستغلها، هناك أساليب كثيرة لاستغلالها. من هذه الأساليب أن يقوم هو بزراعتها وله أجر لا يعلمه إلا الله، أنه قدم إنتاج زراعي، قدم طعام للناس. والطريقة الثانية إن لم يتمكن من زراعتها فيندب أن يقدمها لأخ يحتاج إليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فليزرعها أو ليمنحها أخاه. والطريقة الثالثة أن يعطيها لمن يزرعها بآلته وبذره وحيوانه على أن يكون له نسبة، أي المزارعة. شركة المضاربة في التجارة، أما المزارعة في الزراعة. ممكن الأرض تقدمها وهناك من يزرعها ويعتني بها ويحصدها ويعطيك بعضا من الغلة، هذه أيضا مزارعة. وكذلك يجوز أن تشترك مع أخيك في تربية الحيوان، يعني ممكن أن تنمي الثروة الحيوانية أو أن تنمي الأرض الزراعية أو أن تتاجر مع إخوانك أو أن تضارب، بمعنى أن تقدم الجهد ومنهم التمويل أو تقدم التمويل ومنهم الجهد. هذه كلها أساليب لاستثمار الأموال، لأن المال قوام الحياة، والإنسان حينما يكسب المال المشروع هذا العمل جزء من الدين. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، بعد أن تصلي وتصوم وتحج عليك أن تطلب الحلال، ومن بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. وإني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني كما قال سيدنا عمر، يعني ونعم العبد الذي يكسب قوته بجهده وعرق جبينه. فنحن مع العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمسك يد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة، رفعها بين أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. والإنسان يمكن أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل من خلال عمله المهني. والحقيقة في نقطة مهمة جدا، يعني نحن حياتنا حياة تعاون، فالله عز وجل أرادنا أن نكون في مجتمع، والدليل أن الله سبحانه وتعالى مكن كل واحد من خلقه مكنه من عمل وجعله مفتقرا إلى آلاف الأعمال. مكنك من عمل وجعلك مفتقرا إلى آلاف الأعمال، معناها الله عز وجل أرادنا أن نكون مع متعاونين، أرادنا. وهذا من تخطيط الله عز وجل، وهذا من مشيئة الله وإرادته. فالتعاون أمر إلهي ثابت، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النقطة الدقيقة أنه العمل المهني الذي تحترفه يمكن أن يكون سبباً لدخول الجنة وحده. أولاً أن يكون مشروعاً، عملك مشروع، عملك في إطعام الناس، في تأمين كساء، في تأمين تعليم أولاد، في تأمين معالجة أبناء، فالعمل الطبابة والتعليم والتدريس والعمل في المواد الغذائية وعمل في الملبوسات، طبعاً مع بعض الاستثناءات هذا كله مشروع. أما لما بتجيب لحم، معجونة لحم بتساوي معمل مرتديلا، والمعجونة بتجيبها من بلاد أجنبية يغلب على ظنك أنها فيها شحم خنزير وتقول مصنعة وطنياً مثلاً، هذا غش كبير. هذا أنت عم، أنا قرأت خبر من مدة بالجريدة أنه باخرة في طرطوس فحص اللحم الذي فيها فإذا هو فاسد فردت عجينة المرتديلا، معناها المعامل الوطنية تأتي بالمعجونة استيراداً تضعها في علب، والناس يتوهمون أنه هذا لحم ضاني، لحم حلال، لحم كذا. فالعمل في الأغذية شيء جيد جداً، لكن إذا كان في تدليس أو في كذب أو في مواد محرمة ما لك متأكد منها، في مواد أحياناً ممنوعة، أيام بيكون في جبن أساسه من منفحة الخنزير مصنع، في جبن مخلوط بشحم خنزير مثلاً، فينبغي لمن يستورد هذه البضاعة أو لمن يستورد مادتها الأولية أن ينتبه. هؤلاء مسلمون أمامك، تطعمهم وهم واثقون منك. لذلك موضوع التعامل مع غذاء المسلمين يحتاج إلى ورع شديد، ورع شديد. في مواد مسرطنة، في مواد رخيصة جداً، في أصبغة رخيصة تسبب سرطانات، في مواد فاسدة، في مواد منتهي مفعولة، في ما حدا طبعاً الإنسان ما عنده إمكانية يكشف الحقيقة. فلذلك العمل في غذاء المسلمين والعمل في تقديم المواد الزراعية لهم عمل طيب. فالعمل إذا كان في الأصل مشروعاً، إذا كان في الأصل مشروعاً وسلك فيه المسلم الطرق المشروعة، ما في كذب، ما في غش، ما في تدليس، ما في إيهام. يعني بيقدر مثلاً صيدلي يمحي تاريخ الانتهاء يحط تاريخ جديد ويصلي، والله ارتكب كبيرة. إنه ما قيمة هذه الصلاة؟ الدواء انتهى مفعوله، فبيحكه أحياناً، بيحك مكان الانتهاء أو بيحط رقم جديد، أو يتحايل بإلصاق لصاقة فوق تاريخ الانتهاء بشكل أو بآخر، طبعاً هذا حرام. فالدين الحقيقي يظهر في عملك. يعني لا يتجلى دين الإنسان وهو في المسجد يصلي، جميعاً يصلي، يتجلى دينك الحقيقي في معملك، يتجلى الدين الحقيقي في معمل الغذاء. ممكن تحط مادة خطيرة مسرطنة بطحينة حتى يكون لونها كاشف ترفع السعر 10 ليرات، ممكن تعملها، وقد فعلها أناس كثيرون. مادة مبيضة لكنها تستعمل في الدهان في الطلاء، تضعها أنت في مادة غذائية من أجل أن تؤكل، وهذا الذي يشتري لا يملك يعني القدرة على الفحص. فنحن بحاجة ماسة إلى ضمير أو إلى مراقبة لله عز وجل. كثير في أشياء ممكن تستعمل هرمون، أنت هرمون ممنوع استعماله، ممنوع استيراده، ممنوع استعماله في بلد المنشأ. هذا الهرمون بكبر الثمرة، تلاقي حجم كبير، لون متألق، هذه خضروات مهرمنة. مع الاستمرار تتراكم هذه المواد المسرطنة في الجسم. يعني الآن في ملاحظة، يعني هالأمراض الخبيثة كثرانة كثير. شو أسبابها؟ أسبابها في أخطاء كبيرة جدا في غذائنا، مواد هرمونية، أيام كل المعلبات فيها مواد حافظة مسموح بوضع نسبة 2%، تحطوا 5% من أجل ألا تتلف، حتى ما تتلف بعد حين. فالخمسة بالمية مؤذية، أما 2% غير مؤذية. فمن يضمن أن هذا المعمل يضع نسبة عالية في هذه المعلبات ضمانا لسلامتها؟ أذى الإنسان. يعني في كثير أمراض، السمون المهدرجة كلها هي سمون مشبعة لا تهضم، وهذه تسبب ضيق في الشرايين، وهذه السمون كلها ممنوع استعمالها بلد منشأ، ممنوع للتصدير فقط. فالإنسان بده يفكر إذا كان عملك بعمل غذائي، هؤلاء المسلمون محاسب أنت عنهم عند الله عز وجل. فحاسب نفسك آلاف المرات. والله مرة قال لي أخ هنا في هذا المسجد أكبرته كثيرا، عنده معمل مواد غذائية، بلغوا أنه المياه في المنطقة ملوثة، صار يأتي بالمياه النقية من مكان بعيد ويدفع مبالغ طائلة كي يصنع المادة الغذائية بمياه نقية. يعني إشاعة بلغته أنه الماء في المنطقة ملوث، يخاف من الله عز وجل. أخ كريم آخر يحدثني قال لي والله أختار لي من المواد الأساسية أفضل الأنواع، لأن الذي يأكل هذه الحلويات أبناؤنا، هم أطفال بريئون. فلما الإنسان يعامل الله عز وجل، الله يكافئه ويعطيه ويحفظه ويقويه ويحفظ ما له من التلف. والذي يجني أرباحا طائلة عن طريق الغش والتدليس، الله عز وجل بدمره. فيا أخواننا الكرام، عملك، مهنتك أكبر جزء من دينك، أكبر جزء. ليس أكبر جزء من دينك صلاتك، الصلاة عماد الدين، بس هي الصلاة مثل الامتحان، ساعات الامتحان مناسبة تقبض الجائزة على عبادتك التعاملية، مناسبة لقبض الجائزة على العبادة التعاملية. فكل واحد ممكن إذا عمله كان مشروع وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وابتغى منه خدمة المسلمين ولم يشغله عن طلب علم ولا عن أداء واجب ولا عن أداء فريضة، انقلب هذا العمل إلى عبادة تامة. عجبا لأمر المؤمن، وهو في معمله يعبد الله، وهو في مكتبه يعبد الله، وهو في عيادته يعبد الله، وهو في مكتبه الهندسي يعبد الله. ممكن. فلذلك الدين يتجلى أكثر ما يتجلى في أعماله. جاءتني رسالة سأقرأها لكم. يقول صاحب الرسالة: نشكر لكم توجيهاتكم في هذا الموضوع القرض، وأنا من الذين كنت في ضائقة مالية شديدة، فقام أخ كريم من هذا المسجد وفرج عني هذا الدين، فجزاه الله كل خير. شايف العمل الطيب ما أجمله؟ يعني الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخ كريم قال أنا كنت في ضائقة مالية شديدة، وقام أخ في هذا المسجد وفرج عني هذا الدين، فجزاه الله عني كل خير. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. والإنسان لا يرقى عند الله إلا بمعاونة إخوانه. والإسلام أساسه علاقات في أعلى درجة من التعاون. يعني في حدا منا يعني شيء ما صار لسه، يقول لأخيه خذ نصف مالي، نصف بيتي، نصف دكاني. هيك الصحابة فعلوا. الصحابة حينما آخى النبي بينهم وبين المهاجرين، عرض الأنصار على المهاجرين نصف بيوتهم وبساتينهم وحوانيتهم، والطرف الثاني كان صاحب عزة وكرامة، قال ابن عوف: لا يا أخي، جزاك الله عني كل خير، دلني على السوق. بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الآن بيقول لك إذا قلنا بدنا فقر حال، بيجوا الأغنياء بيستابعوا على فقر الحال. إن كان حب نعمل عملية جراحية مجانا للفقراء، بنتفاجأ الأغنياء عم يعملوها ببلاش. الأغنياء المقتدرون يبذلون ماء وجوههم ويدعون الفقر لإجرائها مجانا. أما سيدنا ابن عوف قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. والحقيقة أخواننا الكرام، كل كلامنا نظري، أما إذا طبقتوه والله تشعرون بسعادة لا توصف. وأنا مصر على هذا المثل، الفرق بين سماع التوجيهات النبوية أو سماع الأحكام الفقهية أو سماع السيرة النبوية وبين تطبيقها كالمسافة بين أن تقول 1,000,000,000 وأن تملكها. كم هي المسافة كبيرة؟ أن تقول 1,000,000,000 ما معك حق رغيف خبز، وبين أن تملك هذا المبلغ. فكل هذه التوجيهات وكل هذه الأحكام الفقهية وكل هذه المثل العليا التي تحدثت عنها في هذا الدرس لا قيمة لها، لا بالنسبة إلي ولا إليكم. أنا سمعت مرة كلمة أعجبتني: المتكلم ليتكلم ما شاء، يحاسبه الله على مدى تطبيقه لما يقول، والمستمع ليستمع ما شاء، يحاسبه الله على مدى تطبيقه لما يسمع. لا المتكلم يفلح إن لم يطبق، ولا المستمع يفلح إن لم يطبق. ما تقول هذا عم يحكي لنا؟ المتكلم مثل المستمع، لا يرقى إلا بالتطبيق. الكلام سهل، لأنه كلام سهل جدا ما بيكلف شيء، لا ترقى إلا بالتطبيق. فانظر، سمعت أول درس الثاني ملازم للدروس من رواد المسجد لك 20 سنة: لا يرقى الله بك إلا عند التطبيق. والمتكلم مهما تكلم، مهما كان فصيحا، مهما شقق الكلام، مهما حلل، مهما بيّن، مهما جاب الأدلة، إذا ما طبق كلامه لا يرقى عند الله أبدا. أسباب الرقي هو التطبيق للمتكلم والمستمع. فلذلك إخواننا الكرام، لما الإنسان يطبق يتألق تألق شديد، ويعرف ثمار هذا الدين، بل إن ثمار الدين لا تقطف إلا بالتطبيق. لذلك الإنسان لما ينطلق إلى العمل الصالح يشعر أن الدين شيء عظيم، أما إذا ما طبقه بمل منه، بيقول لك والله شيء بملل. وأنا أستمع لهذا كثيرا، لك كله معاد، شيء ممل، انتهى فلان، انتهى، ما عنده شيء جديد. الحقيقة مو المتكلم ما عنده شيء جديد، المستمع ما عنده عمل إطلاقا. وقت ما في عمل، أدعي واحد لطعام، ضع له الصحون والأطباق بس ما في طعام، شيء بملل. أدعي مرة ثانية يقول لك والله مشغول، ما دام ما أكل ما بيجي مرة ثانية، أما لو أكل تدعي مرة ثانية بيجي رأسا. فإذا الإنسان طبق يتألق، يعرف ثمار الدين. إذا ما طبق كل شيء فعلا يمل. الله عز وجل أعاد في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى 17 مرة في القرآن الكريم. كثير في أشياء بالقرآن معادة، لأنه هي أساسية لا بد من ترتيخها. فالإنسان يتألق بالتطبيق ويسأم ويضجر بعدم التطبيق. هلأ واحد اشترى سيارة، أول يوم غسلها، ثاني يوم لمعها، بس ما ركبها ولا مرة، بعدين بيكرهها، أما إذا ما استعملها لا يحبها، عبء عليه، رسوم وتنظيف ومشكلات، ومرة انكسر البلور، مرة صلحه، إذا ما ركبها عبء عليه، يكرهها، أما إذا قطف ثمارها يحبها. وكذلك كل شيء بالحياة. فالله نسأل أن يلهمنا التطبيق، وأن يلهمنا أن نترجم هذه الأحكام الفقهية إلى حياة يومية. يعني والله أنا أيام بسمع قصص والله يقشعر جلدي. واحد من إخواننا الذين أكرمهم الله بالإسلام بعد أن لم يكونوا مسلمين، أخ دون أن يعلم أحد أمن له بيت، هذا عمل بطولي. يعني تأمن لإنسان بيت، تعاونه بعمل، تأمن له عمل، تعاونه بقضايا أساسية، الحياة تعاون. ونحن يجب أن نعيش الإسلام، نحن أسرة واحدة. أجمل شيء بالحياة تعيش الجماعة المسلمة، نحن المؤمنون يرعى بعضهم بعضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون يد واحدة، قلب واحد، إحساس واحد، كلهم لواحد والواحد للجميع. وعلامة إيمانك أن تفرح فرحا شديدا إذا أخوك ارتقى، أخذ شهادة عليا، صار طبيب، اشترى منزل، أسس شركة، افرح له أنه قوة للمسلمين. وإذا كان ضعف أخوك عبء عليك صار، إذا كان قوي صار في خدمة المسلمين. فنحن الهدف من هذا الدرس أيها الإخوة أن نشمل. اليوم حكينا على القرض الحسن والبيع لأجل وبيع السلم والمضاربة والتأنين، الموضوعات طبعاً أنا معالجة متأنية ومطولة جداً بدروس سابقة، اليوم أردت أن أذكر بها لأن طبيعة الدرس طبيعة إجمالية. لكن القرض الحسن شيء عظيم جداً، المضاربة شيء عظيم، وإذا كان في أزمة اقتصادية كمان الصبر شيء عظيم، تصبر على إخوانك، قد يكون نسب قليلة، في كساد، ما في رواج، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والحمد لله رب العالمين.